بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1434 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
فنسأله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم. أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة نبتدئ في هذه المذاكرة في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين. كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. الكتاب ما شمل أبوابا، والباب ما شمل فصولا. كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وصل عليهم، ادع لهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. والصلاة من الله حسن الثناء، ومن الملائكة الدعاء. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الملائكة الدعاء، أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. أما في الشرع فالصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة كلها دعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، وكذلك طلب الحاجات من الله وحده بلسان المقال. فالإنسان يدعو الله تعالى أن يرزقه مالا، أن يرزقه ولدا، أن يرزقه وظيفة، أن يصرف عنه شرا، وكذلك دعاء عبادة. دعاء عبادة وكله في الصلاة، الصلاة شاملة لدعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام والركوع والقعود والسجود، فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه وطلبه بلسان الحال أن يغفر له. إذن الصلاة شاملة لدعاء المسألة ولدعاء العبادة. كتاب الصلاة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أبي عمرو الشيباني، أبي عمرو الشيباني ذكر أنه عاش 120 عاما، رحمه الله ورضي عنه. قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ابن حبيب ابن غافل الهذلي، الصحابي الجليل من السابقين إلى الإسلام، توفي سنة 32 من الهجرة، 32 من الهجرة، وكان من علماء الصحابة وفقهائهم، وكان من القراء. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. ولما توفي قال بعض الصحابة: لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير. وكان نحيفا دقيق الساقين رضي الله عنه، حتى قال بعض الصحابة: حنيف ملئ علما، حنيف ملئ علما، وتعرفون قصته المشهورة لما صعد يجني الكباث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الشجرة أو الغصن يتمايل به، فضحك الصحابة من دقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ هذا في رواية. قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. هذا الحديث نستفيد منه فوائد عظيمة وجليلة. فمن فوائده أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله بعد وجود أصل الإيمان. ثانيا، يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية. السؤال عن ماذا؟ عن الأعمال البدنية، كما نص على ذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة والبر والجهاد، ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب، بل السؤال هنا عن أعمال الجوارح. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت حسب نفعها ومصلحتها. فالأعمال تتفاوت، أي العمل أحب إلى الله؟ الأعمال كلها محبوبة، الأعمال الصالحة كلها محبوبة إلى الله، لكن هناك أعمال أحب وأفضل. كذلك مما يستفاد من الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى، إثباتا يليق بجلال الله تعالى وعظمته، خلافا للجهمية والأشاعرة. ما معتقد الجهمية في صفات الرب جل وعلا؟ الجهمية ينفون الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، ينفون الأسماء والصفات عن الله عز وجل. والمعتزلة ينفون الصفات عن الله تعالى ويثبتون الأسماء مجردة عن المعاني، فيقولون: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. والأشاعرة يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. وكذلك المفوضة من ضل في هذا الباب، ممن فوضوا معاني الصفات، وأهل السنة والجماعة لا يفوضون في المعاني، يفوضون في الكيفية. ولهذا أهل البدع قعدوا لهم قواعد ضالة قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وخالفوا أهل السنة والجماعة. ومذهب المفوضة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. ومع كل أسف وليس بغريب، حسن البنا مرشد الإخوان يذهب إلى معتقد المفوضة في صفات الله عز وجل، ومع ذلك تجد من أبناء المسلمين من يسميه الإمام، نسأل الله العفو والعافية، وهو يذهب إلى هذا المعتقد. ورد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه المسألة بعينها، رد على حسن البنا بعينه. فيجب على طالب العلم أن يعرف من هم أهل العلم وأهل السنة، ومن هم أهل الدعوة الصحيحة، ومن هم أهل المنهج القويم، ولا يصغي بأذنيه إلى من يلمع له أهل البدع والضلال وأهل الانحرافات العقدية. أضف إلى ذلك أنه حسن البنا يردد أبياتا تنضح بالشرك الأكبر، حيث يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعني يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر معهم المولد وغفر لهم، بل يردد أبياتا تنضح بوحدة الوجود، حيث يقول الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. وهذا كما قرر أهل العلم منهم شيخنا الشيخ أحمد أن هذان البيتان ينضحان بعقيدة وحدة الوجود. كذلك يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، إلى غير ذلك من الطوام العقدية. ومن سار على نهجه كالتلمساني يقول التعلق بالأولياء والأضرحة ليس فيه شرك ولا وثنية، إنما هي مسألة تذوق، نسأل الله العفو والعافية. وسعيد حواء يقول كان الرجل يعني من الصوفية يضرب بالشيش بالحديد على رأسه ولا جرح ولا ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه، أما هم فعندهم لا جرح ولا ضرر. هؤلاء هم رموز هذه الجماعة، جماعة إخوان المسلمين. فالحذر أيها الإخوة من هذه التنظيمات الإرهابية المنحرفة. أضف إلى بقية الطوام حيث يذهبون مذهب التكفير، ويذهبون إلى الثورات والانقلابات واستخدام القوة والعنف، نسأل الله السلامة والعافية. فليلزم المسلم منهج السلف الصالح وليعض عليه بالنواجذ. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا تعض عليها بالنواجذ؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يسحبك، من يحاول أن يجرفك مع هذه التنظيمات ومع هذه الجماعات، من يلمعها لك، من يزينها لك، من يزين لك رموزها وأنهم أئمة وأنهم دعاة وأنهم كذا وكذا، حتى يدخلوك في تنظيماتهم وجماعاتهم الضالة. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث فضل السؤال عن العلم، خصوصا الأشياء الهامة، فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما، حيث سأل السائل عن أحب الأعمال إلى الله وفي رواية أفضل الأعمال. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. كذلك من فوائد الحديث حرص الصحابة الكرام على الأعمال الصالحة وحرصهم على الدرجات العلى، يريدون الأعمال التي لها أفضلية، يريدون أن ينافسوا في الخير. كذلك مما نستفيده من الحديث ترك بعض السؤال عن العلم مخافة الإضرار بالمسؤول أو المشقة التي تلحق بالمسؤول. قال: ولو استزدته لزادني، لكنه امتنع من ذلك، كما جاء في رواية مسلم قال: فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني شفقة عليه لئلا أكثر عليه. لما قال ثم أي ثم أي ثم، قال: ولو استزدته لزادني. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه، مميزة له عن غيره. إذا كانت هذه الإشارة مفهمة وتعرف بهذه الإشارة أن فلان، فهنا أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. ما يحتاج أن يذكر اسمه مدام أنه معلوم، لكن لو أن واحد مثلا، وهكذا لو أن شخص واقف عند بيت الشيخ زيد مثلا يقول: حدثني صاحب هذه الدار، يفهم أنه من الشيخ زيد. لكن لو كان على الخط العام قال: حدثني صاحب تلك الدار، هل يفهم؟ لا يفهم. كذلك مما يستفاد من الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله دال على تعظيم برهما. ولهذا الجهاد لا يجوز الخروج للجهاد إلا بشروط كما سوف يأتي معنا، يكون بإذن الوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فلا بد من إذن الوالدين، كذلك لا بد في الجهاد من إذن ولي الأمر، من إذن ولي الأمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن ولي الأمر. كذلك يكون تحت راية مسلمة، ويكون جهادا شرعيا. أما الخروج إلى أماكن الصراع، أماكن الفتن، بدون إذن الوالدين، بدون إذن ولي الأمر، ليس تحت راية مسلمة، فلا، هذا ليس جهاد، هذا فوضى، جهاد في سبيل الشيطان، فالحذر من ذلك. كذلك مما نستفيد من الحديث الرفق بالعالم، الرفق بالعالم. من أين نستفيد ذلك؟ قال ولو استزدته لزادني، لكنه لم يستزده كما جاء في رواية مسلم إلا إرعاء عليه، يعني لا تكثر على العالم، إذا رأيته قد أعطاك من العلم وقد أكثرت عليه المسألة فلا تكثر عليه شيئا فوق طاقته. ينبغي لطالب العلم أن يراعي حال العالم. كذلك مما نستفيده من الحديث تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه والشفقة عليه، فهو لم يستزده إرعاء عليه وشفقة به صلى الله عليه وسلم لئلا يكثر عليه. كذلك مما نستفيده من الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه، من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه، فهو قال له أي العمل أحب؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، ما سكت. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا يدل على حرصي صلى الله عليه وسلم على نفع الناس. ولو استزدته لزادني. كذلك مما نستفيده من الحديث أن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، لابد من أدائها في الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فمن أخرها فهو آثم. أما إن تساهل حتى خرج وقتها فهل يقضي أو لا يقضي محل خلاف، بل ذهب جمع من أهل العلم أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا بغير عذر أنه يكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صححه الألباني رحمه الله: خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال العلماء: من ضيعها بأسباب الرياسة فقد شابها فرعون، ومن ضيعها بسبب الوزارة فقد شابها هامان، ومن ضيعها بأسباب الأموال والتجارة فقد شابها قارون، ومن ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك فقد شابها تاجر مكة أبي بن خلف الذي مات قتيلا يوم أحد كافرا. فالعناية بأمر الصلاة والصلاة، من جحد وجوبها فقد كفر، من جحد وجوبها فقد كفر بالإجماع. وأما من تركها تهاونا وتكاسلا فقد قال الإمام أحمد وجمهور الصحابة أنه يكفر، كما قال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي القول إلا به، وهو الذي عليه الفتوى. قال إسحاق بن راهوية: ما زال الناس في عهد الصحابة يقولون إن تارك الصلاة كافر، يعني القول بكفره تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا. والقول الثاني من قال بعدم كفره، هو المذهب رواية في المذهب الحنبلي وأبو ذهب إلى أبو حنيفة ومالك والشافعي. والقول الأقرب أن تارك الصلاة تهاونا كافر، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة بن الحصيب عند أهل السنن وفي مسند الإمام أحمد: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إذا لم يقيموا الصلاة فليس لنا بإخوان. وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. هذه الأدلة استدل بها من يرى كفر تارك الصلاة. لكن لا يجوز أن نقول أن من لم يقل بهذا القول يتهم بالإرجاء، لا، فقد ذهب إليه جمع من أهل العلم: أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد. كذلك مما يستفاد من الحديث أهمية هذه الصلاة بعد الشهادتين، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وكان فرضها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، وفرضها الله تعالى مشافهة بكلامه عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من دون واسطة. كلم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وفرضها 50، ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يتردد إلى ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5، وذلك بسبب لقائه بموسى عليه الصلاة والسلام في السماء 6، فما زال يتردد إلى موسى، وموسى يقول له: إن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه فقال الله تعالى: هي 5 في العمل و50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. فالعناية بهذه الصلاة، ولا يجوز التساهل فيها وتأخيرها عن وقتها. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يحاسبون بها، لا يخاطبون بها من ناحية الفعل، لكن يخاطب بها الكافر من ناحية العقاب، فيعاقبون عليها يوم القيامة. قال الله تعالى عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآيات. فسبب دخولهم النار ودخولهم سقر أنهم لم يكونوا من المصلين فيعاقبون عليها. هذه الأحاديث، في بعض الأحاديث: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ قال: ذكر الله. في بعض الأحاديث: دلني على عمل أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. في بعض الأحاديث في أولها: أي الأعمال إلى الله؟ قال: إيمان بالله. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ وفي الحديث الآخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كيف نجمع؟ قال أهل العلم: إن المفاضلة بين الأعمال تكون بحسب الداعي، فإذا كان في وقت المجاعة قد يكون أفضل الأعمال الصدقة، وحين يسود الجهل يقول شيخنا رحمه الله يكون من أفضل الأعمال التعليم، تعليم الناس وتفقيههم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله، من رأى فيه قوة في الحفظ قال له خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من عنده مال جاء في الحديث أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام، من لم يكن عنده مال ولا شيء ولا أوصاه بالإكثار من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فيحدث الناس بما يناسب حالهم وبما يناسب المقام. لعلنا نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث، ثم نأخذ بعض الأسئلة إذا كان هناك شيء يناسب. يقول أنا طالب علم وعندي ذنب يلازمني منذ سنين، كلما أتوب منه أرجع له وما زلت أجاهد نفسي وأخاف أن ينسلخ العلم مني، فادعو الله أن يخلصني منه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيني وإياك المعاصي والذنوب. والإنسان عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ولها شروط: أولا الإقلاع من الذنب، ثانيا العزم على عدم العودة، ثالثا الندم على ما فات، رابعا التحلل من المظالم إذا كان هناك مظلمة، وأن تكون التوبة خالصة لله، وأن تكون التوبة في وقتها قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. الإنسان يدعو الله تعالى أن يخلصه الذنب وأن يبتعد عن أماكن تلك الذنوب وذلك الذنب، ويشتغل بالعلم ويجالس مجالس الذكر مجالس العلم، ويجعل له رفقة طيبة. كذلك من الأسئلة يسأل عن حكم القات والشمة، هذه ما يحتاج معروفة، القات والشمة هذه من القاذورات ومن المحرمات، بل هي من الكبائر. القات أموال تذهب في القات، يعني ينفقها الإنسان في هذه القاذورات، بل بعضهم جعل إحصائية يعني بسيطة بالنسبة للمنطقة، فيقول في اليوم الواحد ينفق ما يقارب 5 ملايين في القات، هذه 5 في يوم واحد، كم في الشهر كم في السنة كم هذه ملايين يبنى بها من مساجد، يبنى بها من مساجد مساكن، يزود بها من عزاب ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. والشمة أسوأ وأقبح، بل ذكروا أن من تعاطى الشمة إذا مات تخرج من أنفه. نسأل الله العفو والعافية. حكم قول عبله أم صبيان، نسأل الله العفو والعافية. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان لا يقصد الاستغاثة كما هو حال أكثر الناس والله أعلم، إنما تجري على اللسان فهي من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير، بل ذكر جمع من المحققين أن الله لا يغفره لأنه شرك، بل يعذب صاحبه لكن لا يخلد في النار، فيجب الابتعاد عن هذه الكلمة السيئة. يقول: نبه على الإسراف في ماء الشرب في المسجد حيث تترك مليئة ولا تكمل. نعم هذا غلط، الذي يأخذ قارورة الماء عليه أن يشرب الماء، فإن زاد شيء فليأخذه معه، لأنه لن يشرب أحد بعده في الغالب، فليأخذه معه، فإذا شرب الماء فليضعها في أماكن النفايات ولا يتركها هكذا، لأن هذه نعمة. هناك أناس لا يجدون شربة الماء. كشف الرجلين عند الصلاة للنساء، لا تكشف المرأة قدميها في الصلاة، لحديث أم سلمة قال: أتصلي المرأة في درع؟ قال: نعم، إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث موقوف على أم سلمة، قال أهل العلم له حكم الرفع، فالأقرب أن المرأة تغطي قدميها في الصلاة. يقول: هل يجوز للوعاظ أن يصطنع البكاء للتأثير على الناس؟ ما دام أنت حكمت أن هذا البكاء يعني مصطنع، فليش يصطنع البكاء؟ لا، الإنسان في الصلاة يعني يتأثر في الصلاة حسب ما، لكن كونه يصطنع فهذا لا، مذموم. طلق امرأته وهي حائض والآن قد توفيه، ماذا يجب عليه؟ سبق الكلام أن طلاق الحائض مختلف فيه بين أهل العلم. الجمهور أنه لا يقع طلاق الحائض، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم شيخ ابن باز وابن عثيمين إلى أنه يقع، إلى أن طلاق الحائض لا يقع، والجمهور على أنه يقع. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وشيخ ابن باز إلى أنه لا يقع، لكن هذه أمور تعود فيها للمحاكم الشرعية وإلى الإفتاء، سماحة المفتي، لجنة الإفتاء، هم يقرروا في هذه المسائل. نعم. يقول: بعض الناس اغتر بأخلاق التبليغ. جماعة التبليغ يجب الحذر منها، كما قال سماحة، كما قال الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة التبليغ والإخوان باختصار أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، لا تريد دعوة التوحيد. وجماعة التبليغ عندهم بدع كثيرة. أولا، لا يعتنون بالتوحيد ولا يرفعون به رأسا، بل لو وجدوا أحد يدعو للتوحيد أو يوزع كتب التوحيد يضربونه، قد يعتدون عليه، بل اعتدوا على بعضهم، لا يريدون الكلام في التوحيد. ولهم بدع خروجات 7 أيام 40 يوم، ولهم 4 طرق صوفية يبايعون عليها: النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية. 4 طرق صوفية إذا دخل معهم لابد أن يبايع على هذه الطرق، ويذهبون إلى مؤسس، قبر مؤسس هذه الجماعة في المسجد، يذهبون إليه إما في الهند ولا في باكستان ولا، فما الذي؟ ولذلك حتى يدعون إلى التكفير وإلى، ولهذا يقول بعض أهل السنة: اجتمع أهل البدع على السيف، اجتمعوا على السيف والخروج على ولاة الأمور. فالحذر من هؤلاء، وإن أظهروا العبادة وإن أظهروا الزهد وإن أظهروا عندهم كذب وادعاء كرامات وضلالات، فيجب العناية بالعلم النافع. نسأل الله العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraf.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
فنسأله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم. أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة نبتدئ في هذه المذاكرة في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين. كتاب الصلاة، باب المواقيت، عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. الكتاب ما شمل أبوابا، والباب ما شمل فصولا. كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وصل عليهم، أدع لهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. والصلاة من الله حسن الثناء، ومن الملائكة الدعاء. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الملائكة الدعاء. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. أما في الشرع فالصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. والصلاة كلها دعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، وكذلك طلب الحاجات من الله وحده بلسان المقال. فالإنسان يدعو الله تعالى أن يرزقه مالا، أن يرزقه ولدا، أن يرزقه وظيفة، أن يصرف عنه شرا، وكذلك دعاء عبادة. دعاء عبادة وكله في الصلاة، الصلاة شاملة لدعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام والركوع والقعود والسجود، فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه وطلبه بلسان الحال أن يغفر له. إذن الصلاة شاملة لدعاء المسألة ولدعاء العبادة. كتاب الصلاة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أبي عمرو الشيباني، أبي عمرو الشيباني ذكر أنه عاش 120 عاما، رحمه الله ورضي عنه. قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ابن حبيب ابن غافل الهذلي، الصحابي الجليل من السابقين إلى الإسلام، توفي 32 من الهجرة، 32 من الهجرة، وكان من علماء الصحابة وفقهائهم، وكان من القراء. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. ولما توفي قال بعض الصحابة: لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير. وكان نحيفا دقيق الساقين رضي الله عنه، حتى قال بعض الصحابة: حنيف ملئ علما، حنيف ملئ علما. وتعرفون قصته المشهورة لما صعد يجني الكباث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الشجرة أو الغصن يتمايل به، فضحك الصحابة من دقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ هذا في رواية. قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. هذا الحديث نستفيد منه فوائد عظيمة وجليلة. فمن فوائده أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله بعد وجود أصل الإيمان. ثانيا، يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية. السؤال عن ماذا؟ عن الأعمال البدنية، كما نص على ذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة والبر والجهاد، ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب، بل السؤال هنا عن أعمال الجوارح. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت حسب نفعها ومصلحتها. فالأعمال تتفاوت، أي العمل أحب إلى الله؟ الأعمال كلها محبوبة، الأعمال الصالحة كلها محبوبة إلى الله، لكن هناك أعمال أحب وأفضل. كذلك مما يستفاد من الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى، إثباتا يليق بجلال الله تعالى وعظمته، خلافا لمن؟ خلافا للجهمية والأشاعرة. ما معتقد الجهمية في صفات الرب جل وعلا؟ الجهمية ينفون الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، ينفون الأسماء والصفات عن الله عز وجل. والمعتزلة ينفون الصفات عن الله تعالى ويثبتون الأسماء مجردة عن المعاني، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. والأشاعرة يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. وكذلك المفوضة ممن ضل في هذا الباب، ممن فوضوا معاني الصفات، وأهل السنة والجماعة لا يفوضون في المعاني، يفوضون في الكيفية. ولهذا أهل البدع قعدوا لهم قواعد ضالة، قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وخالفوا أهل السنة والجماعة. ومذهب المفوضة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. ومع كل أسف وليس بغريب. حسن البنا مرشد الإخوان يذهب إلى معتقد المفوضة في صفات الله عز وجل، ومع ذلك تجد من أبناء المسلمين من يسميه الإمام، نسأل الله العفو والعافية، وهو يذهب إلى هذا المعتقد. ورد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه المسألة بعينها، رد على حسن البنا بعينه. فيجب على طالب العلم أن يعرف من هم أهل العلم وأهل السنة، ومن هم أهل الدعوة الصحيحة، ومن هم أهل المنهج القويم، ولا يصغي بأذنيه إلى من يلمع له أهل البدع والضلال وأهل الانحرافات العقدية. أضف إلى ذلك أنه حسن البنا يردد أبياتا تنضح بالشرك الأكبر، حيث يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعني يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر معهم المولد وغفر لهم، بل يردد أبياتا تنضح بوحدة الوجود، حيث يقول: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. وهذا كما قرر أهل العلم منهم شيخنا الشيخ أحمد أن هذان البيتان ينضحان بعقيدة وحدة الوجود. كذلك يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، إلى غير ذلك من الطوام العقدية. ومن سار على نهجه كالتلمساني يقول: التعلق بالأولياء والأضرحة ليس فيه شرك ولا وثنية، إنما هي مسألة تذوق، نسأل الله العفو والعافية. وسعيد حواء يقول: كان الرجل يعني من الصوفية يضرب بالشيش بالحديد على رأسه ولا جرح ولا ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه، أما هم فعندهم لا جرح ولا ضرر. هؤلاء هم رموز هذه الجماعة، جماعة إخوان المسلمين. فالحذر أيها الإخوة من هذه التنظيمات الإرهابية المنحرفة. أضف إلى بقية الطوام، حيث يذهبون مذهب التكفير، ويذهبون إلى الثورات والانقلابات واستخدام القوة والعنف، نسأل الله السلامة والعافية. فليلزم المسلم منهج السلف الصالح، وليعض عليه بالنواجذ: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا تعض عليها بالنواجذ؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يسحبك، من يحاول أن يجرفك مع هذه التنظيمات ومع هذه الجماعات، من يلمعها لك، من يزينها لك، من يزين لك رموزها وأنهم أئمة وأنهم دعاة وأنهم كذا وكذا، حتى يدخلوك في تنظيماتهم وجماعاتهم الضالة. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث فضل السؤال عن العلم، خصوصا الأشياء الهامة، فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما، حيث سأل السائل عن أحب الأعمال إلى الله، وفي رواية أفضل الأعمال، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. كذلك من فوائد الحديث حرص الصحابة الكرام على الأعمال الصالحة، وحرصهم على الدرجات العلى، يريدون الأعمال التي لها أفضلية، يريدون أن ينافسوا في الخير. كذلك مما نستفيده من الحديث ترك بعض السؤال عن العلم مخافة الإضرار بالمسؤول أو المشقة التي تلحق بالمسؤول. قال: ولو استزدته لزادني، لكنه امتنع من ذلك، كما جاء في رواية مسلم قال: فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني شفقة عليه لئلا أكثر عليه. لما قال ثم أي ثم أي ثم، قال: ولو استزدته لزادني. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه، مميزة له عن غيره. إذا كانت هذه الإشارة مفهمة وتعرف بهذه الإشارة أن فلان، فهنا أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. ما يحتاج أن يذكر اسمه مدام أنه معلوم، لكن لو أن واحد مثلا، وهكذا لو أن شخص واقف عند بيت الشيخ زيد مثلا يقول: حدثني صاحب هذه الدار، يفهم أنه من الشيخ زيد. لكن لو كان على الخط العام قال: حدثني صاحب تلك الدار، هل يفهم؟ لا يفهم. كذلك مما يستفاد من الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله دال على تعظيم برهما. ولهذا الجهاد لا يجوز الخروج للجهاد إلا بشروط كما سوف يأتي معنا، يكون بإذن الوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فلا بد من إذن الوالدين، كذلك لا بد في الجهاد من إذن ولي الأمر، من إذن ولي الأمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن ولي الأمر. كذلك يكون تحت راية مسلمة، ويكون جهادا شرعيا. أما الخروج إلى أماكن الصراع، أماكن الفتن، بدون إذن الوالدين، بدون إذن ولي الأمر، ليس تحت راية مسلمة، فلا، هذا ليس جهاد، هذا فوضى، جهاد في سبيل الشيطان، فالحذر من ذلك. كذلك مما نستفيد من الحديث الرفق بالعالم، الرفق بالعالم. من أين نستفيد ذلك؟ قال: ولو استزدته لزادني، لكنه لم يستزده كما جاء في رواية مسلم إلا إرعاء عليه، يعني لا تكثر على العالم. إذا رأيته قد أعطاك من العلم وقد أكثرت عليه المسألة، فلا تكثر عليه شيئا فوق طاقته. ينبغي لطالب العلم أن يراعي حال العالم. كذلك مما نستفيده من الحديث تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه والشفقة عليه، فهو لم يستزده إرعاء عليه وشفقة به صلى الله عليه وسلم لئلا يكثروا عليه. كذلك مما نستفيده من الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه، من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه، فهو قال له أي العمل أحب؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، ما سكت. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا يدل على حرصي صلى الله عليه وسلم على نفع الناس، ولو استزدته لزادني. كذلك مما نستفيده من الحديث أن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، لابد من أدائها في الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فمن أخرها فهو آثم. أما إن تساهل حتى خرج وقتها فهل يقضي أو لا يقضي محل خلاف، بل ذهب جمع من أهل العلم أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا بغير عذر أنه يكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وصححه الألباني رحمه الله: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال العلماء: من ضيعها بأسباب الرياسة فقد شابه فرعون، ومن ضيعها بسبب الوزارة فقد شابه هامان، ومن ضيعها بأسباب الأموال والتجارة فقد شابه قارون، ومن ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك فقد شابه تاجر مكة أبي بن خلف الذي مات قتيلا يوم أحد كافرا. فالعناية بأمر الصلاة والصلاة، من جحد وجوبها فقد كفر، من جحد وجوبها فقد كفر بالإجماع. وأما من تركها تهاونا وتكاسلا، وقد قال الإمام أحمد وجمهور الصحابة أنه يكفر، كما قال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي القول إلا به، وهو الذي عليه الفتوى. قال إسحاق بن راهوية: ما زال الناس في عهد الصحابة يقولون إن تارك الصلاة كافر، يعني القول بكفره ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا. والقول الثاني من قال بعدم كفره، هو المذهب رواية في المذهب الحنبلي وأبو ذهب إلى أبو حنيفة ومالك والشافعي. والقول الأقرب أن تارك الصلاة تهاونا كافر. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة بن الحصيب عند أهل السنن وفي مسند الإمام أحمد: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. والله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا لنا بإخوان. وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. فهذه الأدلة استدل بها من يرى كفر تارك الصلاة. لكن لا يجوز أن نقول أن من لم يقل بهذا القول يتهم بالإرجاء، لا، فقد ذهب إليه جمع من أهل العلم: أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد. كذلك مما يستفاد من الحديث أهمية هذه الصلاة بعد الشهادتين، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وكان فرضها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، وفرضها الله تعالى مشافهة بكلامه عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من دون واسطة. كلم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وفرضها 50. ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يتردد إلى ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5، وذلك بسبب لقائه بموسى عليه الصلاة والسلام في السماء 6، فما زال يتردد إلى موسى، وموسى يقول له: إن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه فقال الله تعالى: هي 5 في العمل و50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. فالعناية بهذه الصلاة، ولا يجوز التساهل فيها وتأخيرها عن وقتها. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يحاسبون بها، لا يخاطبون بها من ناحية الفعل، لكن يخاطب بها الكافر من ناحية العقاب، فيعاقبون عليها يوم القيامة. قال الله تعالى عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآيات. فسبب دخولهم النار ودخولهم سقر أنهم لم يكونوا من المصلين، فيعاقبون عليها. هذه الأحاديث، في بعض الأحاديث: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ قال: ذكر الله. في بعض الأحاديث: دلني على عمل أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. في بعض الأحاديث في أولها: أي الأعمال إلى الله؟ قال: إيمان بالله. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ وفي الحديث الآخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كيف نجمع؟ قال أهل العلم: إن المفاضلة بين الأعمال تكون بحسب الداعي، فإذا كان في وقت المجاعة قد يكون أفضل الأعمال الصدقة، وحين يسود الجهل يقول شيخنا رحمه الله يكون من أفضل الأعمال التعليم، تعليم الناس وتفقيههم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله، من رأى فيه قوة في الحفظ قال له خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من عنده مال جاء في الحديث أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام، من لم يكن عنده مال ولا شيء ولا أوصاه بالإكثار من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فيحدث الناس بما يناسب حالهم وبما يناسب المقام. لعلنا نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث، ثم نأخذ بعض الأسئلة إذا كان هناك شيء يناسب. يقول أنا طالب علم وعندي ذنب يلازمني منذ سنين، كلما أتوب منه أرجع له وما زلت أجاهد نفسي وأخاف أن ينسلخ العلم مني، فادعو الله أن يخلصني منه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيني وإياك المعاصي والذنوب. والإنسان عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ولها شروط: أولا الإقلاع من الذنب، ثانيا العزم على عدم العودة، ثالثا الندم على ما فات، رابعا التحلل من المظالم إذا كان هناك مظلمة، وأن تكون التوبة خالصة لله، وأن تكون التوبة في وقتها قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. فالإنسان يدعو الله تعالى أن يخلصه الذنب وأن يبتعد عن أماكن تلك الذنوب وذلك الذنب، ويشتغل بالعلم ويجالس مجالس الذكر مجالس العلم، ويجعل له رفقة طيبة. كذلك من الأسئلة يسأل عن حكم القات والشمة، هذه ما يحتاج معروفة، القات والشمة هذه من القاذورات ومن المحرمات، بل هي من الكبائر. القات أموال تذهب في القات، يعني ينفقها الإنسان في هذه القاذورات، بل بعضهم جعل إحصائية يعني بسيطة بالنسبة للمنطقة، فيقول في اليوم الواحد ينفق ما يقارب 5 ملايين في القات، هذه 5 في يوم واحد، كم في الشهر كم في السنة كم هذه ملايين يبنى بها من مساجد، يبنى بها من مساجد مساكن، يزود بها من عزاب ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. والشمة أسوأ وأقبح، بل ذكروا أن من تعاطى الشمة إذا مات تخرج من أنفه. نسأل الله العفو والعافية. حكم قول عبله أم صبيان، نسأل الله العفو والعافية. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان لا يقصد الاستغاثة كما هو حال أكثر الناس والله أعلم، إنما تجري على اللسان فهي من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير، بل ذكر جمع من المحققين أن الله لا يغفره لأنه شرك، بل يعذب صاحبه لكن لا يخلد في النار. فيجب الابتعاد عن هذه الكلمة السيئة. يقول: نبه على الإسراف في ماء الشرب في المسجد حيث تترك مليئة ولا تكمل. نعم هذا غلط، الذي يأخذ قارورة الماء عليه أن يشرب الماء، فإن زاد شيء فليأخذه معه لأنه لن يشرب أحد بعده في الغالب، فليأخذه معه، فإذا شرب الماء فليضعها في أماكن النفايات ولا يتركها هكذا، لأن هذه نعمة هناك أناس لا يجدون شربة الماء، كشف الرجلين عند الصلاة للنساء، لا تكشف المرأة قدميها في الصلاة، لحديث أم سلمة قال: أتصلي المرأة في درع؟ قال: نعم، إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث موقوف على أم سلمة، قال أهل العلم له حكم الرفع، فالأقرب أن المرأة تغطي قدميها في الصلاة. يقول: هل يجوز للوعاظ أن يصطنع البكاء للتأثير على الناس؟ ما دام أنت حكمت أن هذا البكاء يعني مصطنع، فليش يصطنع البكاء؟ لا، الإنسان في الصلاة يعني يتأثر في الصلاة حسب ما، لكن كونه يصطنع فهذا لا، مذموم. طلق امرأته وهي حائض والآن قد توفيه، ماذا يجب عليه؟ سبق الكلام أن طلاق الحائض مختلف فيه بين أهل العلم، الجمهور أنه لا يقع طلاق الحائض، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم شيخ ابن باز وابن عثيمين إلى أنه يقع، إلى أن طلاق الحائض لا يقع، والجمهور على أنه يقع. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وشيخ ابن باز إلى أنه لا يقع، لكن هذه أمور تعود فيها للمحاكم الشرعية وإلى الإفتاء، سماحة المفتي، لجنة الإفتاء، هم يقرروا في هذه المسائل. نعم. يقول: بعض الناس اغتر بأخلاق التبليغ. جماعة التبليغ يجب الحذر منها، كما قال سماحة، كما قال الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة التبليغ والإخوان باختصار أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، لا تريد دعوة التوحيد. وجماعة التبليغ عندهم بدع كثيرة، أولا لا يعتنون بالتوحيد ولا يرفعون به رأسا، بل لو وجدوا أحد يدعو للتوحيد أو يوزع كتب التوحيد يضربونه، قد يعتدون عليه، بل اعتدوا على بعضهم، لا يريدون الكلام في التوحيد. ولهم بدع خروجات 7 أيام 40 يوم، ولهم 4 طرق صوفية يبايعون عليها: النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية، 4 طرق صوفية إذا دخل معهم لابد أن يبايع على هذه الطرق، ويذهبون إلى مؤسس، قبر مؤسس هذه الجماعة في المسجد، يذهبون إليه إما في الهند ولا في باكستان ولا، فما الذي؟ ولذلك حتى يدعون إلى التكفير وإلى، ولهذا يقول بعض أهل السنة: اجتمع أهل البدع على السيف، اجتمعوا على السيف والخروج على ولاة الأمور، فالحذر من هؤلاء، وإن أظهروا العبادة وإن أظهروا الزهد وإن أظهروا عندهم كذب وادعاء كرامات وضلالات، فيجب العناية بالعلم النافع. نسأل الله العفو والعافية، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.